Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
بصة كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كان
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
روح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنين كولتشرز.
طارق، اول مره رح تنتج لنا حلقه عن لا بحب. أنا عندي أكثر من سؤال هيك، عندي فضول أسألك إياهم، بس أول سؤال رح يكون طارق، إنه كيف تعرفت على سناء؟ يعني أول مرة قعدت مع سناء قبل ما تقرر إنه سناء ممكن تكون شخصية أنت مهتم إنك تعمل معها مقابلة، سواء للبودكاست ضميري أو لبحب، لما قلت لنا إنه عندي قصة مهمة لبحب إذا أنتم مهتمين إنه أعملها. إيش شدك بسناء أول إشي وكيف تعرفت عليها؟
سناء شخصية معروفة على صعيد واسع في المجتمع الليبي وفي السوشيال ميديا بالذات مؤخرا. هي ناشطة في التعريف عن القضية الأمازيغية، تتكلم كتير في دعم المرأة وحقوق المرأة، وعندها دافع كتير بحكم اللي صار معها في تخفيف المشاكل اللي تصير للمرأة، بالأخص في مجال العنف المنزلي يعني أو التعنيف المنزلي. لما قابلت معها كانت صدفة، لأن هي في الشبكة الخاصة بي يعني في السوشيال نتورك بالأخص الفيسبوك، وبطريقة نوعا ما عفوية حكيت لي اللي صار معها وقصتها، وأنا من كتر الربط اللي صار معي والألم اللي حسيت بها من القصة اللي قالتها، وفي نفس الوقت التحفيز والنشاط اللي هي استنتجاته أو وصلت له بعد الموقف اللي صار معها، أنا حسيت أن هذه قصة مهمة جدا لا تعوض. وبطريقة أو بأخرى حاولت نضغط كتير أن هي توافق أن تعمل معي الجلسة أو التدريسة أو المقابلة، ومؤخرا أكدتها بعد نشر الحلقة أن هذه أول مرة توافق وأول مرة حست بالارتياح أن هي تحكي الأشياء اللي حكت فيها في السوافي بحب أو في دميري بودكاست.
مزبوط، كتير انفتحت لك طارق، يعني كتير شاركت أشياء خاصة وحميمية، ويعني كأنها يعني رجعت لتجربة ما كانتش سهلة أبدا، تجربة مؤلمة رح نعرف عنها بالقصة أكتر. طيب، إذا بدنا نحكي عن القصة اللي أنت محضر لنا إياها هاي المرة هذا الأسبوع، احكي لي باختصار عن العلاقة الخاصة بين سناء وابنها الكبير.
أول ما تقابلي أحمد تحسي بنوع من الهدوء، نوع من كيف نحكيها، شخص موزون في كلامه، رايق يعني ما فيش أي شيء ممكن يعصبه. وسناء كل كلمة والتانية، كل قصة والتانية، أحمد هو البطل فيها، هو المساعد فيها، هو الشخص الموازي لها، يعني أتوقع الشخص الأساسي في حياتها من أول ما نولد، وهي هذه حاجة حتذكرها يعني. فأول مرة نسمع أم تحكي على ابنها بهذه الوصلة اللي هي صداقة، علاقة متوازنة، مش ابني ويعني بحبه والكلاسيكية النمطية اللي متعودين عليها وفرق العمر والاحترامات، يعني في هذا موجود في الباك جراوند، موجود في الخلفية، بس الأساس إنه هذا صديقي، هذا جزء من أهم يعني شريكي في الحياة زي ما تقولي يعني. يمكن هذا تلخيصي لها العلاقة يعني. مش عارف جاوبت على سؤالك ولا هربت منه؟
لا بالعكس بالعكس. أوكي ما بدنا نحرق لكم القصة أكتر، بعرف أن حمسناكم، بس قبل ما نبدأ الحلقة زي ما دايما عودناكم هاي الحلقة مميزة كتير، يعني زي قصص كل قصص بحب أكيد قصة ملهمة وفيها إشي رح يشدكم كتير، لكن كمان هاي القصة من إعداد طارق. طارق هو معد بودكاست ضميري، مزبوط، تعاوننا مع بعض لإنتاج هاي الحلقة. نحكي لكم أكتر شوي عن بودكاست ضميري وعن طارق. بودكاست ضميري بيقدم سلسلة من الحوارات العمياء اللي بتدخلك بتجربة فيها مشاركة بذكريات وخبرات وتغلب على صعوبات، وكمان طارق بحرص أن يكون في تبس ونصائح على كيف تتعامل مع مشاكل يومية ومصرية وقصص من الواقع. خلينا نبدأ القصة.
علاقتي بأحمد خاصة جدا جدا، يعني أنا قريبة أولادي كلهم بس علاقتي بأحمد خاصة أكتر. يعني لما جبت أحمد ما كانش في حد معي، صح أنا كان كنت متزوجة ذاك الوقت بس في مسافة شاسعة بيني وبين زوجي يعني، وحسيتش نفسي بروحي لأن أحمد كان معي، فهمتها كيف؟ ما كانش عندي ذي من نشكي أو ذي من نحكي ألامي وأي شيء، فكنت نحكي له لي هو برغم أنه هو كان طفل. أنا تزوجت غصبا عني وما اخترتش الشخص اللي شاركت حياتي.
خلونا نرجع شوية للخلف. سناء عاشت وكبرت في ليبيا في عيلة متفتحة، كانت تحب الفن وترسم وتنحت، درست لغات وبعدين انتقلت للفنون باش تحقق حلمها. بس في فترة قصيرة تقريبا في تاني سنة جامعة أهلها أجبروها على الزواج من شخص ما تعرفاش من قبل. الضغط جاي من الأسرة بغرض تفادي الاختلاط في الجامعة وقفل فرصة تكون علاقة مع شخص من أصول مختلفة عن سناء وعيلتها واللي هم من أصول أمازيغية. سناء عندها 4 أولاد. في قصتها اليوم تركيزنا حيكون على علاقتها مع ابنها الأكبر أحمد، لأنها علاقة من نوع خاص أعمق من العلاقات الكلاسيكية بين أم وابنها. سناء كان عريسها من أصل ليبي مقيم في إنجلترا. الاتفاق بين الأهل وعقد القران تم وهي ما زالت في ليبيا من دون ما تقابل العريس ولا مرة، وفعليا ما تقابلوش إلا بعد الزواج لما سافرت له في إنجلترا.
من أول لقاء ما تفهمناش، من أول لقاء عرفت هو في عالم وأنا في عالم، وحاولت نقاوم مرة تانية وأنا هنا، لكن كان أصعب لأن تعرفشني الرد حيكون أو كان أصلا هو أن خلاص توا خلاص توا خلاص أعطينا كلمتنا وخلاص. تحطمت كل الأحلام لأن كان عندي فيجن كامل يعني للدراسة وللطموحات العلمية متاعي، وكان عندي فكرة معرض الفني متاعي لهذا اليوم ما زال موجود في يعني الرؤية متاعي، لكن نسيت كل اللي صار. إن الكل قرر وحكم وفرض قراراته، هذه مش الحياة اللي حتعيشها، هذه الحياة اللي حتعيشها وخلاص. 16 عام من الصراع داخلي وخارجي، كنت نتفادى أي حاجة فكرني في النحت وفي الرسم لأن نمرض. بعدين صبيت كل اهتمامي في الصغار، وكنت نقنع في نفسي نشوف لما جبت أحمد طبعا نشوف لو نقول this is my sculpture now يعني هذا هو النحت متاعي توا.
In one word it would be turbulent.
حسب ما تتذكر كان الوضع عنيف ومتقلب وصعب، لأن يمكن كشخصين يمكن أبعد ما يمكن أنك تقربهم لبعض. أحمد ابن سناء دكتور، كبر في إنجلترا. أول ما أنا قابلته جاني انطباع إن أنيق في لبسه، ينتقي في كلماته، دقيق في وصفه، وصوته مريح، فيه شيء من الهدوء الموزون، يفكر في كل التفاصيل قبل ما يتكلم ويجاوب على أي سؤال. في البداية ما كانش أحمد يلاحظ في عيوب والده، وكان يشوف إن أهله يتعاركوا أو يتناقشوا زي كل الناس. طبعاً إدراك الطفل بأن واحد من والديه مسيء ورد فعله على هذا الموضوع مش بالبساطة والعفوية اللي يتوقعوها الناس. الموضوع يستغرق وقت كتير لحد ما الطفل يدرك حقيقة الوضع. يبان من شرح أحمد للقصة وتعامله مع الموضوع إنه عملي وما يبينش في مشاعره. طبعاً أحمد يعبر عن نفسه بطريقة أفضل باللغة الإنجليزية، فأنا حنترجم لكم كلامه.
My relationship with my dad was always a complicated one.
بالنسبة لك في علاقتك مع الوالد كانت دائماً معقدة. فبالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أحمد، والدي كان رجل فكاهي، رجل مضحك، كوميدي زي ما نقوله، من أكثر الناس اللي يضحكوا اللي نعرفهم للآن. كانت عنده القدرة أن يحول أي موقف صعب لموقف مضحك أو موقف فيه سخرية نوعا ما، وفي نفس الوقت من القدرة هذه تجعل الأشياء ترجع لوضعها الطبيعي ونستمر.
صعب وصف إساءة وتعنيف لمدة 16 سنة، بس باختصار زوج سناء كان يشوف دور المرأة هو الاهتمام بزوجها وأولادها فقط، مع الطاعة العمياء لزوجها، وأي خروج عن هذا كان الرد عليه عنيف وشديد. كان متشدد دينيا، أجبرها على لبس الحجاب وعزلها تماما عن العالم، منعها من دراسة الفن في جامعة في بريطانيا رغم حصولها على قبول فيها، ودمر أعمالها الفنية اللي اصطحبتها معاها من ليبيا لما كانت على أمل إنها تكمل دراستها وتحقق أحلامها في بريطانيا.
فموضوع أنني أصبحت أم أيضا كان فرض علي، يعني مش أني ما كنتش نبيهم، لكن فرضوا علي بشكل يعني بشكل عنيف،
لأنني
كنت معنفة
في
البيت في المنزل.
أحمد كان يلاحظ في كل شيء، ولما بدأ يكبر نظرته المتسامحة والمتأثرة بتبجيل الأهل عن فطرة بدت تتغير، بدأ يشوف الأمور بشكل مختلف. لما تبدأ تتطور أفكارك عن الصح والخطأ، وقتها تدرك إن هو من وجهة نظرك أنت مش شخص كويس، وهذا يحسسك بخذلان كبير. الأشياء اللي تعجبني فيه من قبل وليت ما نحترمهاش، وكأني نشوف في سوبر هيرو أو بطل خارق يتحول للشخص الشرير. الأب كان يفرض قواعد متشددة حتى على الأولاد اللي كانوا في وقتها يكبروا في بيئة غربية، كمثال منعهم من ممارسة النشاط الموسيقي والفن في المدرسة.
فكنت تجاوب على سؤالي اللي هو أنت في صف من في الفترة هذه، اللي هو تقدر تشوفها ببساطة أنت في صف الشخص المحتاج لأنك تكون في صفه. وفي الحالة هذه ما كانش الوالد، ما كانش الشخص اللي ينضرب، ما كانش الشخص اللي يؤذى، وفي نفس الوقت عنده الحرية ويقدر يطلع ويقدر يتحرك ويسوق وعنده شبكة اجتماعية، والعكس ذلك الوالدة ما كانش عندها سناء، ما كانش عندها.
كان يتأثر هلبة، كان يتأثر، وهذا اللي خلاني يعني قلت لك نزيد نشعر بالذنب. لكن كنا نقعمز ونحكم، كنت نقعمز ندوي معه بشوية، كنت مرات نلقاه في الليل بعد ما يجي من المدرسة ونغسل له ويتعشى وكل شيء وخلاص نحطه بش بيرقد ونجهزه للمدرسة تاني يوم. كان هو ما يرقدش في الليل، يعني يقعد يفكر، فنجي نقوله why aren't you sleep، فيقول لي هو. ومن ضمن الأشياء اللي يقول لي عليها هي أشياء يعني اللي من ضمن الأشياء هي الأشياء هذه يعني اللي مأثرة في المدرسة، والأشياء اللي شو فيها تصير بيني وبين أبوه، يعني أشياء اللي أنا نمر بيها نتعرض لها، التعنيف في المنزل يومكي.
أكيد كان يدعم فيك في اللحظة هذه، يقول لك شن شن يفكر وشن زي ما قلتي هو دي ما يفكر في حلول وطريقة عملية كذا من البداية. شن كان يقترح عليك ولا يحكي؟
كان يقترح إننا نسيبه إن إحنا نمشي مكان تاني.
من هو اللي بدأ هو اللي يفكر في الموضوع؟
إيه هو دائما كان يقول له علاش ما نمشوش مكان تاني. حاول طبعا يعني نمشي مكان تاني ودائما نرجع بسبب الظروف يعني. طبعا أزمة حياتي النفسية في فترات هذيك لدرجة أنني حاولت حتى الانتحار كم من مرة، لكن دائما نوقف في آخر لحظة لين نفكر في أولادي.
When I was younger, my hope was always that
لما كان أصغر كان أمل أحمد أنهم يحلوا خلافاتهم ويلاقوا طريقة أنهم يكونوا مع بعض وكل شيء يكون أحسن. لكن لما كبر بدأ يشعر أن تركهم لبعض هو الحل وأنهم قاعدين يقاوموا نهاية محتومة، وبدأ يشعر أن أفضل نهاية ممكنة هي أنهم يتركوا بعض، وأسوأ احتمال هو أن حد فيهم يقتل الثاني.
هو ما كانش في خطة ولا أي شيء، هو موقف صار تراكم مواقف تانية.
جي اليوم اللي كان حاسم ومفصلي في حياة سناء وأحمد وأخواته. اليوم كان برد شتاء، مطر تنزل بكثافة، وعلى توقيت رجوع أحمد من المدرسة. صادف إن كان يوم حصة الرياضة، سناء شافت أحمد ملابسه وحذاءه مليانين طين، خدتهم بالحذاء وحطتهم في الغسالة. الزوج سمع صوت عالي جاء من اتجاه الغسالة.
هو قال شنو هذا الصوت اللي في الغسالة؟ قلت له هذا حذاء الرياضة متاع أحمد. فجاني هو للمطبخ قال لي في حد يحط حذاء الرياضة في الغسالة يا، وأهني قال لي كلمة مهينة يعني. فأنا مش عارفة شن صار لي في هذه اللحظة بالذات، ممكن تراكمات سنوات إهانات كذا، حسيتني ما عادش نقدر نتحمل إهانات. فتلفت له وواجهته هيك يعني، اقتربت منه وواجهته وقلت له أنا مش اللفظ اللي أنت توا قلته، وأنا إنسانة ذكية واني ما نسمح لكش تكلمني بهذا الأسلوب أكثر من هيك خلاص. لما أنا درت هيك تحديته هو he didn't like it، فردة فعله كانت شنيعة، كان طبعا ضرب وبشدة طبعا، واني كنت نتألم ونبكي يعني نصرخ نعيط. فهو قاعد يقول لي بلهجتنا احنا يسكري فمك، جيراني سمعوه ما عادش تعيطي، ويضرب في على راسي مثالي وعلى جهة ودني. فطحت على الدروج انا، واحمد طلع يجري من الحمام قاعد يقول ماما، نزل شافني في وضع طبعا تعيس، هو ما شافنيش فيه قبل. فتلفت لبوه وقال ما زالت مد يدك عليها انا حنضربك. literally قال له if you touch her again I'm gonna beat you. فأنا في هذيك اللحظة لما شفت ولدي في الموقف هذا كأني كنت متخدرة وفقت، وإلا كأني كنت سارحة أو حدف ماي مصقع على وجهي. يعني شو كنت ندير السنوات هذه كلها معيشة صغاري في هذه البيئة. ففتحت الباب وقلت له أطلع. قاعد يضحك علي يقول لي مانيش طالع، أطلعي أنتي. قلت له لازم تطلع، قلت له خلاص معاش لازم الآن نديروا حل، يا تطلع يا بنطلع. قال لي مش حنطلع. فتلفت أحمد زي ماني، إذا مشيت بدلت حواجي لحتها زي ماني بلابس البيت وكل شيء. I went on my knees وقلت له I'm gonna leave but I'm gonna come back. هو قاعد يقول لي لا ماما، وأنا طبعاً قلت له حنرجع. فشبحت هيك في عيونه كويس وقلت له حنرجع. عندنا لفت كان صقع ومطر نفكر فيه، طلعت حتى من غير كندرة يعني من غير حذاء حفيانة، طلعت برا في الشارع قعدت نفكر شو مندير، ما نعرفش وين بنمشي شو مندير. قعدت ما نعرفش كم من ساعة نستنى عادي. بعدين سمعت السيارة، سمعت محرك السيارة متاعها هو، سمعت الباب نفتح وسمعت محرك السيارة. استنيت لين حرك طلع بالسيارة لمين رود الشارع الرئيسي، تأكدت انه خلاص اختفى صوت المحرك. خشيت نجري للحوش، تربست الحوش كله بالمفاتيح، رواشن everything. وقفت لقيت أوزي أحمد طبعا came quickly hugged me was very happy. وشفت طبعا أنا ما انتبهتش، لكن بعدين شفت المطبخ الأرض وهيك لقيتها كلها دم. شبحت رجلي لقيت رجلي ملوطة دم، ما نعرفش من شنو، بس ما حسيتش، ما اهتميتش، حسيت بارتياح عميق مع أني كنت خايفة في نفس الوقت، بس حسيت براحة عميقة أنني خلاص هو برا والدنيا مسكرة مفاتيحه، ما عادش بخليه يخش حياتي لأني ولا صغار.
And I can't remember what their last words were.
بالرغم إن ما يتذكرش تفاصيل الكلمات، لكن أحمد شعر إن الخلاف هذا هو الأخير. وكان في هذا الوقت يحس بتعب، مش تعب عادي زي اللي إحنا نشعر به في نهاية أي يوم، بس تعب عميق يحس به في عظامه. ما كانش واضح في هالوقت كيف حتعيش الأسرة من غير الأب. لكن أحمد بالرغم من هذا شعر بارتياح عميق لخروج الأب من حياتهم.
العاصفة كانت طويلة وما كانتش مقتصرة على أنني هو كان سورس لكل حاجة، وأنا ما نعرفش كيف نتصرف هالبأشياء، لأن كان ممنوع علي نتعلم كيف نعتمد على نفسي، وكان كل شيء سيكرت، هو يدس كل شيء ما وريني في شيء. حتى الجواز السفر ما كانش عندي، كان مختفي. أي حاجة تعطيني شوية من الاعتماد على نفسي أو بصيص من القدرة على أنني ندير حاجة ما كانتش موجودة.
He didn't give up. هو حاول بكل الأساليب، حاول بالأساليب، غير أسلوبه، حاول بأسلوب أنه يكون متفاهم، وكان يجيب في الورد ويحطه قدام البيت ويبعد فيه ناس. أدب didn't work out. بعدين أنا لما هو دار أساليب تانية اقتصاديا وغيره وغيره، فجت الحياة يعني عصيبة جدا. فأنا في لحظة يئست شوية، نتفكر فيها اللحظة دي كويس في المطبخ دي ريمبر تحمل. كنت مريت بظروف صعبة جدا، فقلت له أنا وشديت الموبايل بنكلم بوه خلاص على أساس نقول له يرجع. يعني أن أحمد stopped me. He said to me you're doing so well، أمورنا تمام وإحنا كويسين، ما فيش أي مشاكل وأزمة وتمر وتمشي، وإنتي اخترتي خطوة قوية جدا وكويسة، ما تتراجعيش. فهديك اللحظة ضعفت فيها شوية، لكن رجعت مرة تانية وقفت على رجلي. يعني
كم كان عمره أحمد في اللحظة ديك؟
هذاك الوقت كان 15 I think 15-15. ما فيش علاقة نهائيا يعني، ما فيش كونتاكت نهائيا مع أبوهم من لما فصلت عليه، لأن هو حط شرط. يعني هو قال إذا كان أني نبيه يتواصل مع أولاده لازم أني نكون موجودة في العلاقة، العائلة كاملة أنا والأولاد، ولا ما يبيش نهائيا. فمع الأسف ما كانش في تواصل نهائيا، يعني اختفى نهائيا من حياته. بالنسبة لأحمد أنا الأب والأم. بالنسبة للبنات ولي أنا هو الأب.
We were in a situation where very quickly my mom needed to start working.
أمي اضطرت أن تشتغل بسرعة. أنا كنت لفترة طويلة هنتصرف كشخصية الأب لأخواتي يعني. وهذا غير في العلاقة بيني وبين أمي، أصبح يعني في دور متكافئ مع بعض. هي تتحدث مع الشخص اللي تشارك معاه الأبوة والأمومة اللي هو نيه يعني.
فعليا يعني كان مثلا ما يطلبش مني أي حاجة نشريها له، حتى أي حاجة لها علاقة بمسا ما يطلبش. كنت لما ندير له لانش باكت لانش نحط له فيها درينك وسام سويتس وشوكولات وساندوش، يمشي يبيعها في المدرسة. لما مثلا بيمشي لعيد ميلاد بيشري هديه ولا حاجه ما يخلينيش نشري له, هو يدير الحاجات بروحه, هو he will create something, يدير حاجه من البيبرز ولا حاجه give it a gift for his friend with the birthdays. فما كانش يخلي فيها نصرف عليه, ما كانش يطلب مني اي حاجه, وكان دائما يناقش فيها ويخليني نبتسم, يخليني نرتاح. يعني
there are often cases where I am the voice of reason.
في أوقات كثيرة أحمد يكون صوت العقل, أمه تقلق ويكون هو المسؤول إنه يلاقي الحل, وكان هذا الدور اللي لعبه حتى مع أخواته واللي بيلعبه في حياته بشكل عام في أغلب علاقاته, وهو الدور اللي يرتاح فيه. ممكن لأن ما يضطرش أنه يتعامل مع المشاعر ويعتمد على التفكير والمنطق, وهي الأشياء اللي ما عمرها ما خدلته.
أنا لما كنت نخدم نشتغل, كنت نشتغل في شغلين يعني خدمتين, واحدة في الصبح واحدة في الليل, وفي العشية نمشي نجيب صار بنات من المدرسة. بس طبعا هو كان هو يهتم بالبيت, يرتب لهم أمورنا ما دام مش موجودة هو يوكل وينظف. ومرة نتفكر الصبح نط نلبس في اليونيفورم بتاعي بنمشي للشغل كالعادة الصبح, وشافني يعني نوتي في روحي قاعد يشوف لي كي نظرة كانت فرقتت, هذيك الشبحة شبحة كي مليانة محبة, وقال لي انتي ماما مش مولودة للحياة الصعبة هذه, انتي مفروض يدلعوك ان يهتموا بيك وريحوك.
لحد الآن ما زال أحمد يشعر بمسؤولية إنه من الضروري يحل لأمه كل مشاكلها, وأبداً ما تكونش زعلانة.
كنت عندي شعور بالقلق لما هي تنزعج, ما نعرفش علاش نشعر بالقلق بشكل غير عادي, وشعوري لازم أني نحاول ندور حل.
أي مشكلة هو دائما يكون موجود, يعني أنا نعرف روحي لو نحصل في غابة فيها وحوش أحمد بيجي طلعني منها, هو كل شيء وأهم شيء عندي في حياتي.
في الفترة اللي كانت المشاكل بينها وبين والدة, أحمد وصف لي سناء. أحمد وصف لي سناء بأنها كانت مكتئبة, عصبية, أعصابها ديما متوترة, عندها هوس النظافة, تنظف باستمرار بشكل شبه مرضي, تفقد أعصابها كتير, وبعد ما تركت زوجها قال لي إنها بدت تتفتح زي الوردة ورجعت لها شخصيتها الأصلية, أصبحت أكثر نشاط ولطف ومراعاة للناس اللي حولها, أصبحت أهدأ ولاقت حريتها واستقلاليتها, وفي نفس الوقت أصبحت نضجة أكثر, ومع الوقت اعتمادها على أحمد قل.
هو حاجة عظيمة نشوف فيها, يعني أنا لو نقدر نوصل للنجوم في السماء نقدر نوصلهم نجيبهم نعطيهم, لأن ما نعرفش أي ما في ما نشوف, يعني أنا مش شايفة أنا في حاجة نقدر نجيبها لأحمد تعبر له عليه قديش يعني هو مهم بالنسبة لي في حياتي. ما نعرفش نوصفها العلاقة أكثر من هي سيفتي, يعني أنا نحس بأمان دائما مع أحمد إنه موجود في حياتي مهما كانت الظروف, مهما كانت الظروف صعبة أو في كوارث تصير في الدنيا, طالما هو معاي أنا نحس نشعر بالأمان دائما. فما نعرفش كيف نوصفها العلاقة, أو أعتقد إن مش أنا, أعتقد هو يعني أنا درت واجبي كأم تجاهها, ما درت حاجة زايدة, ما درت الشيء مختلف عن الأمهات الثانية, لكن هو مختلف.
سناء حياتها تحولت أكثر من ما ممكن نتخيل. اللي بيتابع الشأن الليبي رح يحس إنه اسمها أبداً مش غريب عليه. سناء المنصوري أول مذيعة نشرة أخبار مستقلة بعد الإطاحة بقذافي في 2011. الفرصة إجت لسناء أخيراً إنها تحقق طموحها، ومن وقتها وهي نجحت يكون إلها وجود ومشاركات فعالة في الحياة العامة الليبية. إذا حابين تعرفوا أكثر عن مسيرة سناء من أول طفولتها في ليبيا لحد دورها المحوري في الساحة الإعلامية الليبية وتفاصيل كتير تانية، تقدروا تسمعوا حواره المعمق في آخر حلقات برنامج دميري على أي منصة بودكاست. خلونا نسمع جزء كتير صغير منها.
في أشياء هو كان يشوف فيها السن، ذنوب، كبائر، أنا يعني نشوف فيها عاديا متستغرب علاش يشوف فيها هيك. وكنت دائما نقول لنفسي دام بابا وماما ما قالوا ليش هادية خطأ، معناها ما هي مش خطأ.
شكر لكل طاقم الفريق للدعم التحريري، هبة عفيفي، دينا بلوط، هبة فيشر، شهد التخيم، نادين شاكر، وأنا شهد بن عودة. والتصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خريزات. ومنحب نذكركم إنه دايماً بتقدروا تتابعونا على الإنستغرام وعلى تويتر، واللي فيهم بننشر قصص من وراء الكواليس وصور وحقائق استنتجناها خلال عملية بحثنا وإعدادنا للقصص. شبكة كورنينج كولتشرز KC Network @KC Network Arabic. طلب صغير لكل مستمعينا، إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم. التقييم والرأي بسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم، خصوصاً اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست. احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات. شكراً للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بحب.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.